أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أليس الحج شريعة دينية إلهية؟ فما هي علاقة الدنيا بها؟ الحديث هنا عن الحج، الحج أشهر معلومات، ولكن ربنا سبحانه وتعالى في مفتتح الآية 198 من هذه السورة المباركة يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وواضح الفضل، وهذا التعبير فضل الله سبحانه وتعالى، يعني الخير المادي للإنسان، الربح المادي للإنسان. ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني بالتجارة. وفي آية أخرى: وآخرون يبتغون فضلا من الله. الفضل هذا التعبير يعني الربح المادي، لأن هذا الربح هو بالتالي من الله سبحانه وتعالى في النهاية. فما هي العلاقة؟ الإجابة عن ذلك تأتي ضمن بيان بصيرة هامة جدا، وهي أن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يريد سعادة الإنسان ليس فقط في الدنيا، وإنما في الدنيا والآخرة. فسنقرأ في الآيات التالية، يعني في الآية 201 هذه الكلمة: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وكلمات الإمام أمير المؤمنين واضحة: وآخر فاز بكلتيهما قد جمع الدنيا مع الآخرة. وآيات القرآن عادة تسوق هذا المساق وتنتهي إلى هذه النقطة الأساسية: الكمال المادي والمعنوي. قبل كل شيء لابد أن نقول كلمة، هي أن رب الدنيا هو رب الآخرة. الله خلق الدنيا وخلق الآخرة، وإذا نحن البشر ونحن محاطون بحياتنا الدنيا لا نتطلع إلى الآخرة عادة، فبسبب جهلنا. وإلا لو كان الإنسان يستشرف على العالمين الدنيا والآخرة من عل لرأى أن هذه بداية وهذه نهاية أو عاقبة أو استمرار، صح التعبير. والمهيمن على الدنيا هو المهيمن على الآخرة، وخالق الدنيا هو خالق الآخرة. ربهما يا من له الدنيا والآخرة ارحم من ليس له الدنيا والآخرة. هذا تعبير في دعاء من الأدعية. وثم المسألة الثانية أن الغاية المثلى لرسالات الله كلها، وبالذات الرسالة الإلهية النازلة على قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بناء حضارة في هذه الدنيا ولكنها حضارة أيضا تتصل بالآخرة. وربنا يقول في سورة مباركة: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ومن هنا في الحج ذو أهداف شتى، ومن أبرز الأهداف ما يتصل بالحياة الدنيا. كيف؟ هناك حديث شريف يقول: حجوا تستغنوا، حجوا تستغنوا. حديث آخر: حجوا تصحوا. وفي بعض الأحاديث نقرأ أن الحاج عادة لا يفتقر، وإذا ندرس القضية من البعد الاقتصادي والاجتماعي نعرف أن التقدم الاقتصادي يعتمد على عدة محاور. المحور الأول هو الإنسان، الإنسان الذي تكون لديه خبرة أكثر يستطيع أن يتقدم اقتصاديا أكثر. يعني الآن أنت تخيل الإنسان البدائي كيف كان يعيش، وهل اليوم الإنسان كيف يعيش، شو الفرق؟ ذاك الإنسان ما كان لديه خبرة كافية، ما كان يستطيع أن يستصلح الأرض ويزرعها، ولا يستطيع أن يملك أدوات فعالة لصيد البر والبحر، ولا كلما تقدم الإنسان في خبرته كلما تقدم في اقتصاده، هذا واضح. والحاج حينما يخرج من بيته ومن ثم يقطع مسافات طويلة ثم يندمج بسائر الحجاج الذين يأتون من كل فج عميق، إن هذا الحاج خبرته في الحياة تزداد، يصير عنده نضج، يصير عنده فكر واسع، ومن ثم يتقدم. هذا على مستوى الفرد. على مستوى المجتمع الاقتصاد يعتمد على الحركة، وهذا المثل واضح عندكم: مع الحركة بركة. حينما أكثر من مليون إنسان، مليون، 3 ملايين، 4 ملايين من البشر من مختلف أنحاء العالم يتحركون ذهابا وإيابا، ومن ثم هؤلاء خلال حركتهم هذه سوف تتقدم لديهم أسباب وعوامل الثروة. اليوم كما يعرف الجميع السياحة إحدى الوسائل الحساسة لتنمية الاقتصاد في كل بلد في كل العالم. وأما ثالثا فإن عقول البشر وطليعة البشر وعلية الناس تجتمع هناك في الحج. الحاج منه اسمعوا قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بمعنى أن هناك طبقة معينة هم الذين فرض عليهم الحج، هم اللي عندهم استطاعة، عندهم قدرة، وطبيعي هؤلاء لا يكون إلا من علية القوم من النخبة. فإذا اجتمع النخبة في مكان لمدة أيام في مسيرهم في عودتهم في تجمعهم قبيل أو بعيد إقامة الشعائر الدينية في الأراضي المقدسة، فهذه الحالة سوف تزيدهم نضجا وفكرا سليما. من هنا الحج قرين بالوضع الاقتصادي. بعض المفسرين يذكرون في شأن نزول هذه الآية أن العرب كانت عندهم أسواق ثلاثة، وهذه الأسواق كانوا يجتمعون فيها يتبادلون البضائع فيها، مثلها سوق العكاظ مثلا. فبعضهم قالوا ما دمنا احنا في الحج لا يجوز لنا ان نتاجر او نبادل بعضنا البعض الثروة، ولكن جاءت الآية تقول لا بأس به. طبعا هذا شأن النزول عموما في هذه الآية الكريمة وفي مختلف الآيات القرآنية، لا يمكن أن نحدد الآية به، الآية أوسع. من هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، باعتبار كانت هناك فكرة سلبية عند البعض تقول بأنه لا يجوز للإنسان الحاج أن يبتغي فضل الله، أن يفكر في التجارة. طبيعي التجارة ليست هدف أساسي، الهدف من الحاج التقرب إلى الله، ولكن ضمن هذا الهدف ممكن تحريك الواقع الاقتصادي. أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات. هنا كلمات ينبغي أن نتوقف عندها. الكلمة الأولى الإفاضة، الكلمة الثانية عرفات، وأما الكلمة الثالثة المشعر الحرام. بالنسبة للإفاضة، الإفاضة بمعناها القريب إلى الذهن وحركة السيل، السيل يفيض أو الأنهر المتدفقة تفيض، يعني تتحرك بصورة سريعة في اتجاه معين، هذه الإفاضة. والحجاج يعرفون أنهم حينما يذهبون إلى الحج ويقفون في عرفات من بعد ظهر اليوم التاسع من شهر ذي الحجة الحرام إلى سقوط الشمس، ثم ينطلقون معا نحو المشعر الحرام، وفعلا كالسيل المتدفق، يعني تشوف مثل نهر بشري يتحركون. وحسب الظاهر الإفاضة ذاتها من شعائر الحج، الإفاضة نفسها. ولذلك نجد أن بعض من تحدث عن الحج جعل الإفاضة أيضا من الشعائر. ربنا يقول فإذا أفضتم من عرفات، فما هي عرفات؟ وادي عرفة، وادي محدودة واضحة، ولكن السؤال لماذا سميت بعرفات وبصيغة الجمع وليس عرفة عرفات؟ الجواب على ذلك متعدد عند المفسرين. بعضهم قالوا هنا في هذا الوادي تعرف آدم على حواء بعدما أنزل من السماء من الجنة المعروفة، إحداهما أو أحدهما وهو آدم كان مسقط نزوله في الهند أو سرنديب، وأما حواء ففي الجدة، فالتقوا ببعضهم البعض في هذه المنطقة. بعضهم قال أنه إبراهيم الخليل التقى بزوجته سارة هنا، وبعضهم قالوا أن ربنا سبحانه وتعالى حينما عرف إبراهيم الخليل عبر جبرائيل سلام الله عليه مناسك الحاج، فحينما وصل إلى عرفات عرف إبراهيم هذه المناسك. لكن حقيقة هناك تفسيران آخران يمكن أن نعتمدهما دون أن نقلل من شأن بقية التفاسير، ودون أن نؤكد بأن هذه الكلمة خاصة بهذين التفسيرين، لأن كلمات القرآن أوسع من قدرتنا في المعرفة. التفسير الأول، هنا في وادي عرفات الإنسان يعرف نفسه. كيف يعرف نفسه؟ الإنسان عادة يعيش الغرور، يعيش الأنانية، يعيش التبرير، دائما حاط نفسه في فد إطار خاطئ. أنا لما يأتي إلى عرفات بعد أداء مناسك العمرة، وبعد تجرد من ثيابه، وبعد تلبيته لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يأتي هنا ليعترف للرب بذنوبه. حينما يعترف بذنوبه يرجع إلى حقيقته، يعرف نفسه. هذا الإطار المصطنع الخادع، هذا الإطار يتلاشى، يعرف أنا منه، أنا عابد، أنا ما عندي شيء، أنا عندي ذنوب كثيرة، ولولا رحمة الله فإني معاقب بهذه الذنوب. فيستغفر ربه، وربنا سبحانه وتعالى يغفر. سأل أحدهم الإمام الصادق سلام الله عليه وقال: يا ابن رسول الله، كل من وقف في عرفات الله يغفر لك؟ قال كل واحد. قال: أكو ناس ما يعرفون الحق، عندهم مشاكل في قناعاتهم، عندهم مشاكل في اعتقاداتهم. الإمام قال: من أعظم ذنبا من أن يرى بأنه يأتي إلى هنا ويقف في هذا الموقف ثم يظن أن الله لم يغفر له؟ حتى ما يلك حق أن تظن أن الله لم يغفر لك. ينادي المنادي من بطنان العرش: عبدي استأنف العمل، فقد غفر لك، خلاص انتهت ذنوبك. وسميت عرفات لهذا السبب. أو أن الإنسان هنا في نفس الوقت يعرف ربه، معرفة الرب. والحقيقة غريبة أن هناك علاقة متينة بين معرفة الله ومعرفة النفس. والكلمة معروفة: من عرف نفسه فقد عرف ربه. كلما الإنسان تعمق في نفسه وعرف من نفسه الذل والصغر والعبودية، روحه رفرفت وتعالت وعرف ربه سبحانه وتعالى. لذلك عرفات قد ربما سمي بهذا الاسم باعتبار الإنسان يعرف نفسه ويعرف ربه. فإذا أفضتم من عرفات، يعني إذا انطلقتم كتجمع رهيب بأعداد مليونية، توجهت إلى جميعا إلى مشعر الحرام، فهناك أذكر الله في المشعر الحرام. العارفون بطبيعة الحج، وكثير منهم حجوا ربما مشاة أو كانوا في ظرف، كانوا يعرفون الوضع أن هناك منحدر، يعني الماء مثلا لما يجي من الطائف من جبل الطائف ثم ينزل على أول شيء على وادي عرفات ثم وادي مشعر ثم منى ثم مكة، هذه الوادي يعني وديان هكذا. فالإفاضة حينما تتم من قبل الناس من وادي عرفات إلى وادي مشعر من عل إلى تحت يتحركون، إذا وصلوا إلى مشعر، شنو المشعر هنا والآن ثم مشعر الحرام، كما تعرفون أن هناك حرم، الحرم يعني ماذا؟ الحرم يعني منطقة تحيط بمكة المكرمة، هذه المنطقة لها خصائصها ولها أحكامها الشرعية الحرم. وأما سبب تحديد الحرم بهذه المنطقة فقيل بأنه حينما نزل الحجر الأسود من السماء، ذاك اليوم كان حجر أبيض ونزل من السماء وكان مشرقا، هسه اليوم يقولون نيزك، يقولون كذا، لكن الحقيقة ليس كذلك. حقيقة أن الحجر الأسود حقيقته ملك من ملائكة الله المقربين، ربنا سبحانه وتعالى أودع في قلبه، أودع فيه كيف ما أدري. اعترافات البشر في عالم الذر حينما خاطبهم الرب، ألست بربكم؟ قالوا بلى. الله هذه العهد البشري من كل إنسان جعله عند هذا الملك، وهذا الملك حوله إلى شبه صخرة وأنزله إلى الأرض وكان نورانيا فأنار منطقة معينة، هاي المناطق اللي أنيرت به هذا جزء من الحرم المكي، يعني من محيط الحرم، والآن في علامات واضحة. عرفات خارج هذه المنطقة، ولكن المشعر داخل هذه المنطقة، ولذلك يسمى المشعر الحرام، ويسمى الجمع باعتبار مشعر الحرام منطقة ضيقة، وحينما هذا العدد الهائل من عرفات ينزلون إلى المشعر فيجتمعون يتراكمون في هذه المنطقة. هنا في هذه المنطقة بعد ما غفرت ذنوب العباد في عرفات وأفاضوا إلى المشعر، الآن في المشعر بدأوا يناجون ربهم، الحجاب ارتفع بينهم بين الله فيذكرون الله. يذكرون الله بماذا؟ يذكرون الله بنعمه، يشكرون هذه النعم. ما هي أعظم النعم؟ أعظم النعم الهداية، يعني نعم موجودة، ولكن البعض من الناس يستفيدون من هذه النعم والبعض الآخر يكفرون بها ولا يستفيدون منها. الفرق الذين يستفيدون من هذه النعم هداهم الله، وأما الذين لا يستفيدون كفار. ربنا سبحانه وتعالى يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. الإنسان كان في ضلال، الإنسان كان بعيد عن معرفة الرب، فربنا هداه. إذن نعرف أن من أهم وأبرز محاور ذكر الله في المشعر الحرام شكر الله، وشكره على أعظم النعم وهي نعمة الهداية. طبعا النعمة حينما واحد يشكرها زيد، ولئن شكرتم لأزيدنكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الحجاج في كل عام، وأن يجعلنا من الذاكرين لنعمه وخصوصا نعمة الهداية، إنه سميع الدعاء، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.